بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلى قال المصنف رضي الله عنه وعن أبي التعليم الراغب في شرح هداية الطالب إلى قوله: والتحدث بالنعمة والتكثير من الإخوان والأعوان وتجمل الملبس والتسمية باسم حسن مع تغيير اللقب القبيح والتوسع على العيال وتجنب مواقع التهم ومواضع الظلم والكلام المنهي عنه والتعرف بالله والتطبب بالطب النبوي والثبات في الأمور والثده بالله وجهاد النفس وجلب المصالح والحب في الله والبغض في الله والحلم والحياء وحفظ الأمانة والعهد والعرض وحسن السمت والتفهيم والحزم وطلب المعيشة والمعاشرة والحمية وخدمة الصلحاء والفقراء والعلماء والإخوان والضيف والخشوع وخوف الله وخداع الكفار ودر المفاسد ودوام التفكر والاعتبار والدأب في طلب العلم والذكر لله والرفق في المعيشة ورحمة الصغار والمساكين واليتيم والجيران والمريض والرضا بالدون من المجالس والرجاء والرقة للغير والزهد والسخاء والسماح والسلام عند اللقاء حتى على من لم يعرف والشجاعة والشفاعة والشكر والصبر والصدق والصلح والصداقة والصحبة وصلة الرحم والصوم وضبط النفس وطهارة الظاهر والباطن والعفة والعدل والعفو والعزلة وعلو الهمة والغضب لله والغيرة الحميدة والغبطة والفزع إلى الصلاة عند الشدائد والفراسة وفعل ما لا بد منه والقيام بحق الحق والخلق وقبول الحق وقول الحق ولو كان مرا والقناعة وقضاء حوائج الناس وكظم الغيظ وكفالة اليتيم ولقاء القديم ولزوم الطهارة والتهيد والصلوات المأثورات والعوائد الجميلة والمدارات والمخاطبة بلين الكلام ومحاسبة النفس ومخالفتها والمعاشرة بالمعروف ومعرفة الحق لأهله ولمن عرف ذلك ومحبة أهل البيت والمكافأة والمزح القليل والنهي عن المنكر والنصح والنزاهة والورع وهضم النفس واليقين والتوبة والاستغفار. وأما الأخلاق الذميمة،
الحمد لله حمدا تتدارى لنا به الأنوار ونرجري به في مجاري الأخيار ونرقى به إلى مراتب القرب منه مع خاصة الخاصة من أهل الأسرار، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى المختار سيدنا محمد النور الأنوار وسر الأسرار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم سار وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين وساداتنا الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر حميد الصفات للاتصاف بها والتمكن والرسوخ فيها والاتساع فيها، فإن كل خلق من هذه الأخلاق قابل للاتساع وقابل للقوة وقابل للتعمق ولو عاش الإنسان عمر سيدنا نوح على ظهر الأرض. وقد قال الإمام العداد: إنا نربي بعض مريدين وطلبتنا على الخلق الواحد سنين حتى يرسخ فيه. وهكذا يقول عليه الرحمة: ترك الأذى والبطالة ومعادة الرجال والتكلف والمراء، يعني ترك المراء وهو الاعتراض على كلام الغير. فالمراء الذي هو مقدمة الجدال، أن تعترض على كلام الغير في لفظه أو في معناه. وكلام الغير ما جاء غير متعلق بالدين وبالشريعة، ولا يترتب عليه حكم ولا عليه تحريم في شريعة الله تعالى، فدعه كما هو ولا يضرك شيء من ذلك. فإذا تعلق بحق من حقوق الخلق، بواجب من الواجبات، أو في أمر الدين وجب، إذا كان خطأ أن تصححه وتختار له الأسلوب الحسن. والمراء مفتاح الغضب ومفتاح الجدال العقيم، بل مفتاح التهاب نار الحسد والحقد والبغضاء في القلوب، فلهذا وجب ترك المراء. بل جاءنا في الحديث أن من ترك المراء وهو مبطل، ولكنه ترك المراء ما راه بعض الناس إما في كلام أو في أخذ شيء، هو من حقه، ولكنه ترك المراء إيثارا لطريق السلامة ورجاء الاستقامة، فله بيت في ربض الجنة في أسفل الجنة إن ترك ما هو مبطل. نازعه إنسان فترك النزاع مع أنه ليس على حق منزع، فمع كونه مبطل لكنه آثر ترك المراء فله بيت في ربض الجنة. ومن ترك المراء وهو محق بأن الله له بيت في أعلى الجنة، في رواية في وسط الجنة، والثالث لمن حسن خلقه مع ترك المراء أحسن إلى وهو محق وترك المراء وأحسن إلى الذي ما راه، فله بيت في أعلى الجنة، بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. جاء في بعض الروايات عن صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في الجنة، ضامن أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو مبطل، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وهو محق، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهذه الضمانة من حبيب الرحمن، شأنها شأن، ويا فوز أصحابها بذلك الامتنان وسكن الجنان. وكذلك ترك التمحيص في الاستقصاء الحقوق وفي محاسبة الناس. رحم الله رجلا سمحا، إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا، إذا قضى سمحا، إذا اقتضى، ودفع الملالة باستبعاث النشاط في الخيرات، ويقدم عليها وهو بهمة وبنشاط. قال تعالى في وصف المنافقين وإذا قاموا لصلاة قاموا كسالى، فهو وصف النفاق، لكن المؤمن يقوم بنشاط فيدفع الملالة فيما يقوم به ويعمله من الخير، ويبتعد عن مظاهر الملل والكسل، فيقبل على الخيرات بنشاط. لهذا أرشد صلى الله عليه وسلم من جاهد في القيام في الليل وداهمه النوم وغلب عليه أن يرقد ثم يقوم حتى لا يذهب يصلي وهو ينعس، فلا يدري ما يقول حتى يخربط الآيات، حتى يخربط الدعاء، حتى يخربط التسبيح. نم وقم أنت نشيط، صل وأنت حاضر القلب. ولكن هذا بمقاييسه، ومقاييسه أن لا تسترسل معه فيضحك عليك بدعوى جلب النشاط وتزداد به كسلا أو إضاعة للوقت. وفي الوقت كذلك لا تبالغ حتى إلى هذا المبالغة. فقد رأى صلى الله عليه وسلم حبلا معلقا، قالوا ما هذا؟ قالوا زينب أم المؤمنين تقوم في الليل فإذا تعبت وجاء النوم علقت يدها بالحبل، قال أزيلوه ليصلي أحدكم نشاطه. ولذا ترى الكثير عند قيامه بشيء من أعمال الخير يحب أن يرى عليه أثر الفرح وأثر النشاط والهمة، بل يقوم به متراخي كسلان، فهذا لا يليق بفعل الطاعة. الحق تعالى يحب من عباده أن يعبدوه وهم فرحون وهم مغتبطون بعبادته سبحانه وتعالى وهم مستبشرون بذلك. وكذلك التحدث بالنعمة، أن لا ينكر نعمة الله عليه، فيكون في جانب من الجوانب تحصل عليه تعب وكذا فينكر النعم كله. أنت في الحال الذي فيه عندك النعم لا تحصى فيما يتعلق ببدنك وأجهزتك وما فيه، فيما يتعلق بقلبك وروحك، فيما يتعلق بإعطائك نعمة الإسلام، أنت مغموس في النعم يا هذا، من أجل قليل مرض وإلا مشكلة ما عرفت تحلها، وإلا حتى أخذ عليك شيء قلت ما خلاص ما عاد شيء نعمة تجحد نعم الله عليك. فيجب أن تستشعر نعمة الله وتشكره عليها وتحمد وتقر بها. قال سيد الوجود: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإن أغفر ذنوبي إلا أنت. ولهذا قال في ذكر الإنسان لاعترافه بنقصه وعجزه وضعفه وقلة أدبه وما إلى ذلك، تأتي في آفات، منها أن يقول ذلك بلسانه لأجل يستجلب لنفسه المنزلة عند الناس بإظهار أنه متواضع، وهذا زور وغرور، فليتواضع بقلبه ولا يقول أنا مقصر. وعلامة كذبه في ذلك أنه يقول أنا مقصر، إذا واحد يقول يا مقصر يغضب هو، وكلامك ذاك لا يشوه كذب. يقول نقول باللسان ما ليس في الجنان، ويقول نحن ما عندنا همة ولا نشاط، إذا واحد يقول له يا لي بلا همة يا لي بلا نشاط يغضب، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإما تكون صادق وتفرح كما قال مالك: لقد عرفت اسمي الذي أظلها البصرة، وإلا اسكت ساكت، عندك تتظاهر بالاعتراف والتواضع وقلبك يقول أنا من أحسن خلق الله. والحق إنما ينظر إلى قلبك. الآفة الثانية أن يعني يذكر من عيوبه وتقصيره ما يوهم أو يورث جحد النعم، جحد نقول لا ما هو كذا. ولهذا جاء أبوء لك بنعمتك، ليه أبوء بذنبي؟ أعترف بذنبي ولكن أعترف بالنعمة، النعمة أيضا منك، ما هو أعترف بذنوبي وأنسى النعمة أنكر نعمتك، لا أنكر نعمتك ولا أنكر ذنوبي، أقر وأعترف لك بالنعمة وأعترف على نفسي وأقر بالذنوب. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلا تجحد نعم الله عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنت وجميع الكائنات في نعم من الله عظيمة لا تعد ولا تحصى، إلا أن السوء والبلاء على من سلب نعمة الإسلام والإيمان من المكلفين، فهؤلاء هم خاسرون بكفرهم ذلك، ومع ذلك منعم عليهم بخلق وإيجاد وأجساد وأسماع وأبصار وعروق وخلايا وعظام ورزق وهواء وأرض، وهو منعم عليهم نعم كثير، ولكن لما فقدوا نعمة العظمى نعمة الإسلام صار كل هذا ما يغنيهم عنها ولا يفيدهم شيء. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. وهكذا لما كان بعض الصالحين يربي مريده على تذكر نعمة الله تعالى وعلى شكره، فكان شكا إليه أنهم يوشون به بباطل عند أهل السلطة والسلطان، فقال احمد الله مثل هذا، وقال لي أكابر وأصفياء ويمكن يقع أشد منه فقائل إنهم حبسوا كتب إليه من الحبس فأرسل إليه يقول أحمد الله أشكره ما حبست على فعل عيب ولا على جريمة ولا حبست كما حبس النبي يوسف وحبس النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الشعب وغيره أشكر الله ولا حول ولا قوة إلا نشكر الله حتى على الحبس مرحبا إن الله ونرجو نشكر الله قال شددوا عليه في الحبس أرسل إليهم قال أحمد الله حبسوا معه واحد مجوسي ربطوهم في قيد واحد رجل هذا برجل هذا فكان إذا أراد منهم أحد قضى الحج يقوم الثاني معه يقف عنده حتى فكتب إليه أن وصل بي الحال إلى كذا قال أحمد الله أرسل يقول هنا وقف عنده الاستيعاب لمعنى الأمن وكتب إلى الشيخ على ماذا أحمد الله ربط بالمجوسي ومشي معه بهذه الحالة فكتب لي لو تحول الزنار الذي عليه عليك ونزعت منك نعمة الإسلام لعرفت على ماذا تشكر قال ربطوك بمجوسي قلبك مسلم مؤمن بالله وبرسوله مآلك إلى الجنة نعمة ولا بغيت ينزع الإمام منك وترجع أنت مجوسي كما بتعرف بعدين قدر إيش الذي سلب عليك قال أحمد الله فالحمد لله على كل حال ولا يحمد على مكروه سواه فله الحمد وهو أهله ومستحقه وفي طي ما يبتلى به الخلائق نعم كبيرة من الله ويروى عن سيدنا عمر أنه قال ما أصبت بمصيبة إلا وجدت لله علي فيها ثلاثة نعم النعمة الأولى أنها في دنياي ليست في ديني سهل في جسد في مال في حال لكن الدين محفوظ ونعمة كبيرة الثانية أن الله يستطيع يبتليني بأشد منها فما ابتلاني إلا بها فقط ولو شد علي البلاء أكثر فهذه نعمة ثانية والثالثة أنه يجرني عليها يعطيني أجر ثواب فهذه نعمة صارت فثلاث نعم وسط المصائب وسط كل مصيبة لا إله إلا الله اللهم عاملنا بفضلك وما أنت أهله وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك التحدث بالنعمة ويكون ذلك على درجات وعلى مراتب وعلى موازين فهذا ينطق بالاعتراف بالذنوب ونحوه ويجحد النعمة وهذا يتحدث بالنعمة تحدثا يوقعه في الأمن من مكر الله أو إنكار ذنوبه وسيئاته وأنت مخبط مخربط من الطريقة هذه لا تتحدث بهذه الصورة تحدث بالنعمة وأنت تخشى زوالها تحدث بالنعمة وأنت موقن أنك لا تستحقها ما قلت مقفل عليها ما عندك في خزينك يسلبها متى ما شاء تحدث بالنعمة تحدث المفتقر المستزيد من فضل الله تبارك وتعالى ولذلك قال سيد المنعم عليهم صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم قال ولا فاخر لست مفتخرا بذلك أنا أول من تنشق عنه الأرض من القيامة ولا فاخر أنا أول شافع وأول مشافع من القيامة ولا فاخر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذن فيكون التحدث على هذا الوجه بهذا المعنى تحدث بين عبد الحمد لله وتكثير من الإخوان والأعوان على طاعة الله والمتحابين بالله تبارك وتعالى ففي الخبر أو في الأثر استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة لعله إن فاتتك شفاعة هذا معك ثاني ثالث رابع خمسة واحد شفاعة واحد بتصل إليك وبتنفعك الإخوان في الله تبارك وتعالى تكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة والأعوان على طاعة الله ولا تستكثر من المعارف على غير محبة في الله ولا على غير تعاون على طاعة الله بل اهرب من يضيع وقتك يضيع عمرك يضيع فكرك وكثر من الذي يساعدونك على حفظ الوقت وعلى طاعة الرب وعلى حضور مجالس الخير هذا كثر منهم والذي استجرك إلى التقصير في الطاعات أو القرب من المخالفات، شرد منه، بعيد منه. أصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب، ولا تصحب هديت من افتتان، المرء من جليسه والمرء على دين خليله. وهكذا فأما من غير هذا الضابط فقالوا لا تستكثرن من الصحابي، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. ويقولوا إنما أتينا وأصبنا ممن نعرف، هذا على غير المحبة في الله وعلى غير التآخي في الله تعالى. أما الأخوة في الله تعالى فينبغي أن تكثر، وبينك وبين المؤمنين أخوة عامة، فاطلب تكثير الأخوة الخاصة مع أهل التقوى، مع الإنابة، مع من يعينك على طاعة الله تعالى والأعوان على الخير. كذلك ما جملنا الله تعالى به من ملابس ظاهرة أو باطنة نتجمل بها، قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ريشا، ولباس التقوى ذلك خير. فبل من لبس ثوبا جديدا حمد الله عليه ثم عمد إلى ثوبه السابق فتصدق به غفر الله له. وكلما تجملت بملبوس فاطلب فيه حقيقة الجمال بأن تعمل فيه بالسنة، وأن تسمي الله عند لبسه حتى لا يشاركك في لبسه عدوك الشيطان. شاركهم في الأموال والأولاد، بس الثياب اللي علينا سمينا الله عند لبسها، وإلا إذن فيها شراكة مع غيرنا فيها ونحن جالسين فيها. إزارك ولا قميصك ولا جبتك ولا عمامتك ولا رداءك ولا شميزك لما لبسته سميت الله، ولا في شركة أنا موجودة معك مع الثاني؟ إذا ما سميت الله يشركك في الثياب حقك. فتسمي الله تعالى وتقول الحمد لله الذي كساني هذا، والحمد لله الذي رزقني ما أتجمل به. وتجمل الملبس إلى إظهار النعمة وستر العورة من دون تفاخر ولا تكاثر ولا شهرة بالثياب، فإن من لبس ثوب شهرتين في الدنيا كان حقا على أن يذله على رؤوس الأشهاد. إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. وهكذا خير اللباس التقوى، فيلبس ما وجد اتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم، لم يتكلف ملبسا ومطعما، يأكل ما وجد ويلبس ما وجد من كل لائق به صلى الله عليه وسلم. وعلمنا به مع واجب ستر العورة إظهار النعمة وأداء حق المروءة والحياء والتجمل بما جملنا الله تعالى في الظاهر والباطن. والتسمية باسم حسن من واجبات المؤمنين، أن يختاروا الأسماء الحسنة لأبنائهم وبناتهم، فإنهم يدعون بها يوم القيامة، ومن حق الأولاد علينا أن نختار لهم أحسن الأسماء نسميهم بالأسماء الحسنة. وأما أن تأتي إلى اسم مقلب مشقلب لا هو عربي ولا عجمي ولا حق مسلم ولا حق كافر، ولا تسمي بنتك بو تسمي ولدك بو، هذا إضاعة، إضاعة لحقوق الأبناء وخيانة لهم وإساءة. وإن عادوا إلا مشهور اسم واحد خبيث ولا شيطان من الشياطين بغيته يحشر معه يوم القيامة ولا كيف، ولا أنت تحشر معه. فاختر أسماء خير الأسماء ما عبد ما حمد، وأسماء الأنبياء وأسماء الصحابة وأسماء الصالحين، سم ابنك وسم بنتك بها. وهكذا ينبغي أن يكون، سواء بالنسبة لأهل اللغة العربية لا يقدمون اسم بغير العربية عليها ويختارون اسم من الأسماء العربية من أسماء الأنبياء أو الصالحين، وبغير العربية يختارون الأسماء الحسنة الطيبة في معناها ومؤداها وفي مشابهتها لأسماء الصالحين فيهم، ولا يتساهلوا بشأن الاسم، فإنه في قد يكون يرتب الله عليه تأثيرا، حتى قالوا كاد المسمي أن يخلق، وما يخلق شيء ولكن يأثر، ولهذا قالوا سموا باسمه وكل لهم نسم ونصيب. ولما جاءت أسماء تشبه واحد الاسم نار ويشبه وقيد، ثلاثة أسماء جاب واحد عند سيدنا عمر كلها متعلقة بالنار، قال اذهب إلى دارك فإنه احترق. فلان 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 كلها مشيرة إلى اللهب والوقيد، قال له بس روح إلى بيتك إنه احترق. راح حصل البيت يحترق صدق، رجع حصل البيت يحترق، وجاب له أسماء كلها من هذا الصورة. فينبغي يتخير الأسماء الحسنة، فإنه يدعى بها يوم القيامة باسم حسن، مع تغيير اللقب القبيح إلى لقب حسن، كما كان تغير الأسماء والألقاب صلى الله عليه وسلم، غير الطيبة وغير اللائقة إلى اسم حسن. وهكذا والتوسع على العيال، والقصد حسن المعاملة والإنفاق بالإحسان الذي دعا الله إليه، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثم في مناسبات مثل أعياد الإسلام ومثل يوم عاشورة، فيزيد توسعة على العيال لأجل السنة في ذلك، وتجنب مواقع التهم ومواضع الظلم والكلام المنهي عنه، تجنب مواقع التهم، اتقوا مواقع التهم، المحل اللي تتهم فيه بالسوء ابتعد منه، ولا تعرض نفسك للتهمة ومواضع الظلم. وقد جاءنا في الحديث أن صلى الله عليه وسلم جاءته إلى المسجد سيدتنا صفية بنت حيي الليل وهو معتكف في المسجد، فتحدثت معه ثم خرجت تريد حجرته، وحجرتها منتزحة عن المسجد، ما هي من الحجر المتصقة بالمسجد، فخرج صلى الله عليه وسلم معها من أجل يوصلها إلى الحجرة، فبقيت في الطريق تحدث وتكمل معه بعض الكلام. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة معه قائمة أسرع في المشي، فالتفت قال على رسليكما، إنها صفية بنت حيي، يعني هذه زوجتي أم المؤمنين. قال يا رسول الله ما يخالجنا نحوك شك؟ قال قد خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيء وفي قلبكما شيء، يعني يهلكون هلاك لو وسوس لهم الشيطان، فاتقوا مواضع التهم. ولهذا يقولون العوام عندنا في ألفاظهم المشتهرة، من ساير المسبوب يستب، إذا أنت تساير واحد عليه ما عليه من المعروف بالسوء، أنت كماه تسب كماه، أنت ترجع تستحق السب مثله، لأنك تسيره على غير داعي، على غير بصيرة. فاتقوا مواضع التهم ومواضع الظلم، فلا تحضر حيث يقتل شخص ظلما، فإن لعنة تنزل على القاتل وعلى من حضر، ما تحضر معهم، روح بعيد بعيد منهم. والكلام المنهي عنه، فإن تعويد اللسان الكلام الطيب وكفها عن الكلام السوء أصل في العبادة، أصل في العبادة قوي، إذا ضاع هذا الأصل فعامة العبادات تتعرض للإحباط، تحبط بسبب اللسان. قالوا يا رسول الله إن امرأة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها، هي من أهل النار، لا عاد يبقى صلاة ولا صوم بسبب اللسان الكلام. يقول ضبط لسانك، ضبط كلامك، إذا ضيعت هذا الأصل في العبادة العبادات كلها تضيع حقك، بعدين تصلي عبادات وتتكلم على الناس وروحت كلها. هذا كان يقولون عن الغيبة صاعقة الأعمال، صاعقة الأعمال الصالحة غيبة، تصلح لك أعمال صالحة تجيب لها صاعقة واحدة تروح تكسرها والعاد باقي شيء، كما تنزل صاعقة على القصر والعاد تخلي منه شيء، وهكذا صاعقة الأعمال غيبة، الغيبة صاعقة الأعمال الصالحة، تكسر عليك أعمالك الصالحة ما عاد يسلم منها شيء بسبب غيبة الناس. قال والتعرف بالله. رزقنا الله كمال اليقين والمعرفة والتوفيق، وحلانا بحميد شمائل، ووهبنا منه جليل الفضائل، وتولانا بما تولى به كل منيب فاضل ومستقيم كامل بعلم شريعة عامل، وقوى لنا العوامل لاقتداء الأماثل والسير في سير أهل الفضائل، ما يمنحنا وإياكم رضوانه الأكبر مع صلاح ما بطن وظهر، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.